الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 23، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية.
بداية الشريط العاشر.
صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: رجل قرأ كتاب الله حتى إذا رأيت عليه بهجة، حتى إذا رؤيت عليه بهجة وكان عليه رداء الإسلام أعاره الله إياه، اخترط سيفه وضرب به جاره ورماه بالشرك. قيل: يا رسول الله، الرامي أحق بها أم المرمي؟ قال: الرامي. ورجل آتاه الله سلطانا فقال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وكذا ليس لخليفة أن يكون جنة دون الخالق. ورجل استخفته الأحاديث كلما قطع أحدوثه حدث بأطول منها إن يدرك الدجال يتبعه. وذكره الحافظ بن كثير في جامع المسانيد. قال: حديث آخر رواه البزار من حديث محمد بن أبي بكر البرساني: حدثنا الصلت عن الحسن عن جندب عن حذيفة مرفوعة: إنما الخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى رؤيت عليه بهجته وكان ردئا للإسلام، اعتزل إلى ما شاء الله فانسلخ منه وخرج على جاره بسيفه ورماه بالشرك. ثم قال: إسناده حسن، وصلت رجل مشهور. قال البخاري:
لا شك أن هذا من المصائب العظيمة، نعوذ بالله، أن يتظاهر بالإسلام ثم يبتلى بهذا البلاء فينحرف ويخرج سيفه على ولاة الأمور ويقيم الفتنة. قد يكون لشبهة وقد يكون لغرض دنيوي. وفي المسند أحمد بلسان جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. منافق يعني إن هذا من أخوه ما يخاف، المنافق عليم اللسان والمرتد عن الإسلام والمتأول الذي يتأول ويخرج بسلاحه يقاتل المسلمين، كما جرى في عهد عثمان وعلي. دخل فيها الجاهل الظالم، ودخل فيها المنافق، ودخل فيها المتأول، وصارت الفتنة العظيمة، نسأل الله العافية، حتى قتل عثمان وقتل علي بأسباب هذه الفتنة. استجيب لله. سم بركة. نعم. صلى الله العافية.
زوجة الأب من الرضاعة. إسنادها أحسن الله إليك. إسناد الحديث هذا.
هذا عند ابن حبان جيد. سند عند ابن حبان اللي قرأت أول سنده.
في أحسن الله إليك أيضا حاشية على الحديث.
سلم حبان أول لغاية حدثنا.
قال ابن حبان: أخبرنا أحمد بن علي بن مثنى،
هذا أبو يعلى الموصلي رحمه الله. نعم.
حدثنا محمد بن مرزوق.
نعم.
حدثنا محمد بن بكر. نعم. عن الصلت بن بهرام. نعم. حدثنا الحسن، حدثنا جندب. نعم. البجلي في هذا المسجد أن حذيفة تحدث.
والله لا بأس به. عليك على شيء.
في أحسن الله إليك شرح. في شرح مشكل الآثار للطحاوي الحديث وحاشية عليه. فيه الحديث هذا وحاشية عليه.
ليش؟
حدثنا أبو أمية. شرح مشكل الآثار للطحاوي. حدثنا أبو أمية، حدثنا علي بن المديني، حدثنا محمد بن بكر البرساني. البرساني
معروف.
حدثنا الصلت بن مهران. حدثنا الحسن، حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حدثه.
يا بس شو الصلت تبين معروفه الصلت تكلم عليه.
نعم. الحاشية قال: حسن لغيره. الصلت بن مهران قال ابن القطان مجهول، وقال الذهبي مستور، وأورده ابن أبي حاتم فقال: روى عن الحسن وشهر بن حوشب، روى عنه محمد بن بكر البرساني وسهل بن حماد وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين، ورواه البخاري في تاريخه. فقال: قال لنا علي بن المديني، حدثنا محمد بن بكر البرساني عن الصلت بن مهران، حدثنا الحسن. قلت ورواه أبو يعلى في مسنده فيما نقله عنه ابن كثير في تفسيره. حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا محمد بن بكر عن الصلت بن بهرام بهذا الإسناد. قال ابن كثير هذا إسناد جيد، والصلت بن بهرام كان من ثقات الكوفيين ولم يرمى بشيء سوى الإرجاء، وقد وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. ورواه البزار من طريقين عن محمد بن بكر البرساني حدثنا الصلت عن الحسن به. قال البزار
المقصود أن هذا يحسن من الصلت الحمد لله، والصلت مثل ما قال ابن كثير رحمه الله وثقه الجماعة. فالحاصل أن هذا مما يخاف على المسلمين، لأنه يتظاهر بالإسلام والخير ثم يشق عصا المسلمين وتقع الفتنة كما وقع الخوارج، يقولون من خير قول البرية ثم يعامل المسلمين معاملة الكفار فيقاس أهل الإسلام ويدعون أهل الوثن، مثل ما قال فيه صلى الله عليه وسلم يمرؤون من الإسلام مروق السامية الرمية، أينما لقيتهم فاقتلوه، لأن هؤلاء شبهتهم عظيمة وشرهم كثير. نعم.
حديث حسن
أصلاً.
حديث
حسن. لا بأس. نعم. نعم.
نعم. بعد من
خبير الكفر السابق. نعم. إن
مما تخوف عليكم رجل.
رجل
هنا بالرفع
إلى بالنصب. نعم. خبر إن مما تخوف عليه رجل. اسم. يعني إن الذي ما موصولة. نعم. نعم نعم
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في غزوة بدر الكبرى. فلما كان في رمضان من هذه السنة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام لقريش صحبة أبي سفيان، وهي العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت من مكة وكانوا نحو 40 رجلا.
وهي
العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت من مكة وكانوا نحو 40 رجلا.
لما خرجت
وهي العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت من مكة وكانوا نحو 40 رجلا.
جاءت من الشام ما خرج من مكة.
قبل ذلك قدم أنه خرج قبل ذلك وفاتته
المقصود أموال
الخروج في عودته.
نشوف كمل. نعم
صلى الله عليه. وهي أموال عظيمة لقريش، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها، وأمر من كان ظهره حاضرا بالنور ولم يحتفل احتفالا بليغا. وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض ولم يحتفل احتفالا بليغا، لأنه خرج مسرعا في 310 رجلا، ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان: فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنهما، وكان معهم 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنهما يعتقبون بعيرا، وزيد بن حارثة وابنه وكبشة موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يعتقبون بعيرا، وأبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم يعتقبون بعيرا، واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم فلما كان بالروحاء رد بال بابة بن عبد المنذر فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالب والأخرى التي للأنصار إلى سعد بن معاذ وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة وسار فلما
قيس بن أبي صعصعة نعم
قيس بن وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة وسار فلما قرب من الصفراء بعث بسبس بن عمرو الجهني وعدي بن أبي الزغباء إلى بدر يتجسسان أخبار العير وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده إياه فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد وأصحابه وبلغ الصريخ أهل مكة فنابوا مسرعين وأوعبوا في الخروج فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين وحشدوا في من حولهم من قبائل العرب ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي فلم يخرج معهم منهم أحد وخرجوا من ديارهم كما قال تعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله وأقبلوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدهم وحديدهم تحاده وتحاد رسوله وجاءوا على حرد قادرين وعلى حمية وغضب وعلى حمية وغضب وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما يريدون من أخذ عيرهم وقتل من فيها وقد أصابوا بالأمس عمرو بن الحضرمي والعير التي كانت معه فجمعهم الله على غير ميعاد كما قال تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه فتكلم المهاجرون فأحسنوا ثم استشارهم ثانيا فتكلم المهاجرون فأحسنوا ثم استشارهم ثالثا ففهمت الأنصار أنه يعنيهم فبادر سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا وكان إنما يعنيهم لأنهم بايعوه على أن يمنعوه من الأحمر والأسود في ديارهم فلما عزم على الخروج استشارهم ليعلم ما عندهم فقال له سعد لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا ينصروك إلا في ديارها وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فضعا حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت وما أمرت فينا من أمر فأمرنا تبع لأمرك فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غندان لنسيرن معك ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر خذناه معك وقال له المقداد لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك
رضي الله عنه.
فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر بما سمع من أصحابه فقال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين وإني قد رأيت مصارع القوم. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وخفض أبو سفيان فلحق بساحل البحر ولما رأى أنه قد نجا وأحرز العيد كتب إلى قريش أن ارجعوا فإنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم. فأتاهم الخبر وهم بالجحفة فهموا بالرجوع فقال أبو جهل والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم بها ونطعم من حضرنا من العرب وتخافنا العرب بعد ذلك. فأشار الأخنس بن شريق عليهم بالرجوع فعصوه فرجع هو وبنو زهرة فلم يشهد بدرا زهري. فاغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس فلم يزل فيهم مطاعا معظما. وأرادت بنو هاشم الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل وقال لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. فساروا وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عشيا أدنى ماء من مياه بدر فقال أشيروا علي في المنزل. فقال الحباب بن المنذر يا رسول الله أنا عالم بها وبقلوبها إن رأيت أن نسير إلى قلوب قد عرفناها فهي كثيرة الماء عذبة فننزل عليها ونسبق القوم إليها ونغور ما سواها من المياه. وسار المشركون سراعا يريدون الماء وبعث عليا وسعدا والزبير إلى بدر يلتمسون الخبر فقدموا بعبدين لقريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. فسألهما أصحابه من أنتما قالا نحن سقاة لقريش. فكره ذلك أصحابه وودوا لو كانوا لعير أبي سفيان. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما أخبراني أين قريش. قالا وراء هذا الكثيب. فقال كم القوم. فقالا لا علم لنا. فقال كم ينحرون كل يوم. فقالا يوما عشرا ويوما تسعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000. فأنزل الله عز وجل
يعني أن استنبط من هذا أن كل 100 لهم بعير يذبحون له بعير ما لم يذبحهم ما بين 9 إلى 10 يعني كل بعير في مقابل 100 من الرجال. نعم الأكل يعني.
فأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذهب عنهم رجز الشيطان ووطى به الأرض وصلب به الرمل وثبت الأقدام ومهد به المنزل وربط به على قلوبهم. فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الماء فنزلوا عليه شطر الليل وصنعوا الحياض ثم غوروا ما عداها من المياه. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الحياض وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيها على تل يشرف على المعركة، ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده هذا مصرع فلان هذا وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان إن شاء الله. مصرع ومصرع
مصرع وهذا موضع صرع من صرع يصرع
وهذا مصرع فلان إن شاء الله، فما تعدى أحد منهم موضع إشارته.
اللهم صل وسلم. هذه كلها بشارات يبشر أصحابه بأن الله سينصرهم وسيقتل عدوهم. الله
فلما طلع المشركون وترى الجمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها، جاءت تحادك وتكذب رسولك. وقام ورفع يديه واستنصر ربه وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. فالتزم الصديق من ورائه وقال: يا رسول الله أبشر، فوالذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك. واستنصر المسلمون الله واستغاثوه وأخلصوا له وتضرعوا إليه، فأوحى الله إلى ملائكته: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وأوحى الله إلى رسوله: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قرئ بكسر الدال وفتحها، فقيل المعنى إنهم ردف لكم، وقيل يردف بعضهم بعضا أرسالا، لم يأتوا دفعة واحدة. فإن قيل هاهنا ذكر أنه أمدهم بألف، وفي سورة آل عمران قال: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فكيف الجمع بينهما؟ قيل: قد اختلف في هذا الإمداد الذي بثلاثة آلاف والذي بالخمسة على قولين: أحدهما أنه كان يوم أحد وكان إمدادا معلقا على شرط، فلما فات شرطه فات الإمداد، وهذا قول الضحاك ومقاتل وإحدى الروايتين عن عكرمة. والثاني أنه كان يوم بدر، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة. والرواية الأخرى عن عكرمة اختاره جماعة من المفسرين، وحجة هؤلاء أن السياق يدل على ذلك، فإنه سبحانه قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا، إلى أن قال: وما جعله الله، أي هذا الإمداد، إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. قال: هؤلاء فلما استغاثوا أمدهم بتمام ثلاثة آلاف، ثم أمدهم بتمام خمسة آلاف لما صبروا واتقوا، فكان هذا التدريج ومتابعة الإمداد أحسن موقعا وأقوى لنفوسهم، وأسر لها من أن يأتي به مرة واحدة، وهو بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مرة. وقالت الفقة الأولى: القصة في سياق أحد، وإنما أدخل ذكر بدر اعتراضا في أثنائها، فإنه سبحانه قال: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فذكرهم نعمته عليهم لما نصرهم ببدر وهم أذلة. ثم عاد إلى قصة أحد وأخبر عن قول رسوله لهم: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا أمدهم بخمسة آلاف. هذا من قول رسوله، والإمداد الذي ببدر من قوله تعالى، وهذا بخمسة آلاف، وإمداد بدر بألف، وهذا معلق على شرط وذلك مطلق. والقصة في سورة آل عمران هي قصة أحد مستوفاة مطولة، وبدر ذكرت فيها اعتراضا، والقصة في سورة الأنفال قصة بدر مستوفاة مطولة. فالسياق في آل عمران غير السياق في الأنفال. يوضح هذا أن قوله ويأتوكم من فورهم هذا قد قال مجاهد إنه يوم أحد، وهذا يستلزم أن يكون الإمداد المذكور فيه، فلا يصح قوله إن الإمداد بهذا العدد كان يوم بدر، وإتيانهم من فورهم هذا يوم أحد، يوم أحد، والله أعلم.
له الأقرب أن هذه أحد، لكن لم يصبروا، حصل ما حصل من الهزيمة، حصل ما حصل من القتال وعدم المدد. وأما يوم بدر، الله مدهم بألف من المردفين صبروا واتقوا وأعانهم الله حتى هزموا عدوهم وقتلوا منه سبعين وأسروا سبعين وصارت العاقبة للمتقين. هذا كله يوم بدر. والمؤلف رحمه الله في هذا قد أجاب رحمه الله، لكن في قصة أنه في خروجه من مكة هو محل النظر، وإنما الصواب مجيئهم من الشام، مجيء أبي سفيان من الشام من خروج من مكة. نعم،
أحسن
الله إليك. مع الشام، مجيء من الشام ومعه التجارة. نعم،
لكن أحسن الله إليك، ذكر في فصل ماضي قال: وخرجوا على ثلاثين بعيرا يعتقبونها يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، وقد كان جاءه الخبر بفصولها من مكة فيها أموال لقريش، فبلغ ذا العشيرة، وقيل العشيرة بالمد وقيل العشيرة بالمهملة، وهي بناحية ينبع، وبين ينبع والمدينة تسعة برد، فوجد العير قد فاتته بأيام، وهذه هي العير التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام، وهي التي وعده الله إياها أو المقاتلة ولات الشوكة، ووفى له بوعده.
نعم، اللي حصل هو التي جاءت من الشام. نعم، ولكنها لم يدركوها، فاتتهم، وأراد أبو سفيان أن لا يخرجوا فخرجوا، حصل ما حصل بإذن الله. نعم،
أن يعني يكون طلبها في ذهابها وفي إيابها.
الله أعلم. نعم.
فصل: وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هناك، وكانت ليلة الجمعة. أحسن الله إليك، التكني بأبي عيسى. قال الزبيدي في شرح الإحياء. قال الزبيدي في شرح الإحياء حافظ السادة المتقين: وسمى رجل ولده أبا عيسى.
من هو؟
الزبيدي شرح إحياء علوم الدين. وسمى رجل ولده أبا عيسى، فقال صلى الله عليه وسلم لما سمعه رادا عليه: إن عيسى لا أب له، إنما هو كلمته ألقاها إلى مريم فكره ذلك. قال العراقي: رواه أبو عمر النوقاني في كتاب معاشرة الأهلين من حديث ابن عمر بسند ضعيف. ولأبي داود أن عمر ضرب ابنا له تكنى أبا عيسى، وأنكر على المغيرة بن شعبة تكنيته بأبي عيسى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني وإسناده صحيح انتهى. قلت وكان المغيرة يكنى أيضا أبا عبد الله وأبا محمد، ولكنه كان يحب أن ينادى بأبي عيسى لأنه صلى الله عليه وسلم كناه بها، فالظاهر جواز ذلك، فقد تكنى به غير واحد من أحبار الأمة منهم الترمذي صاحب السنن وغيره. قال المبارفوري في مقدمة تحفة الأحوذي: فائدة أخرى، قد عرفت أن اسم الترمذي محمد وكنيته أبو عيسى، وقد اختار الترمذي كنيته على اسمه، فإنه لا يعبر عن نفسه إلا بأبي عيسى، وقد كره بعض العلماء التكني بأبي عيسى لما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه في باب ما يكره للرجل أن يكتني بأبي عيسى. حدثنا الفضل بن دكين عن موسى بن علي عن أبيه أن رجلا اكتنى بأبي عيسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عيسى لا أب له. وأخرج أيضا حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الله بن عمر بن حفص عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب ضرب ابنا له اكتنى بأبي عيسى فقال: إن عيسى ليس له أب. وقد أجاب عنه بعض الأعلام بأن الحديث الأول مرسل والثاني موقوف، وعلى فرض صحة الحديث المرفوع فليس فيه النهي عن الاكتناء بأبي عيسى، بل فيه بيان الأمر الواقع بأن عيسى لا أب له، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك له مزاحا، كما قال لرجل استحمله: وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك له مزاحا، مزاحا
مزاحا.
نعم،
الحديث ضعيف ولا حديث تكلف. نعم،
كما قال لرجل استحمله: إني حاملك على ولد الناقة، فقال: يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد الإبل إلا النوق. أخرجه الترمذي في باب المزاح. وأخرج أيضا عن أبي هريرة قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال: إني لا أقول إلا حقا. وقوله تداعبنا يعني تمازحنا. ويؤيد الجواز ما أخرجه أبو داود في كتاب الأدب في باب من يكتني بأبي عيسى من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب ابنا له تكنى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا في جلجتنا فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك. وقوله في جلجتنا أي في عدد من أمثالنا لا ندري ما يصنع بنا. وفي الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر ذكر البغوي من طريق زيد بن أسلم أن المغيرة استأذن على عمر فقال: أبو عيسى. قال: من أبو عيسى؟ قال المغيرة بن شعبة. قال: هل لعيسى من أب؟ فشهد له بعض الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكنيه بها، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له، وإنا لا ندري ما يفعل بنا، وكناه أبا عبد الله. فأخبر المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناه بأبي عيسى، وشهد له بعض الصحابة، فأي دليل يكون أعظم من هذا للجواز؟ وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففهم الكراهة من قوله صلى الله عليه وسلم: إن عيسى لا أب له، ولهذا ضرب ابنه وأنكر على المغيرة بن شعبة بتكنيته ما به، وتأول تكني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي عيسى، وقال: ما كناه به، بل إنما دعاه به بعض الأحيان. وهذا لا يستدل به على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما فعل شيئا وإن كان خلافه أولى، ويكون هذا في حقه مسلوب الكراهة، وهذا معنى قوله: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قلت: ليس في النهي عن التكني بأبي عيسى حديث مرفوع متصل صحيح صريح، فالظاهر هو الجواز. وأما أثر عمر رضي الله عنه فليس في حكم المرفوع كما لا يخفى، والله تعالى أعلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هناك، وكانت ليلة الجمعة السابعة عشر من رمضان في السنة الثانية. فلما أصبحوا أقبلت قريش في كتائبها واصطف الفريقان، فمشى حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة في قريش أن يرجعوا ولا يقاتلوا، فأبى ذلك أبو جهل. وجرى بينه وبين عتبة كلام أحفظه، وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمرو، فكشف عن استه وصرخ وأمراه، فحمي القوم.
يعني يحث الناس على قتال، وكان لما كتب الله جل وعلا من نصر دينه وإعلاء كلمته والانتقام من أعداء ذلك أبي جهل الذي شب الحرب لحتفه والقضاء عليه والحمد لله. فلم يزل بهم أبو جهل يحثهم على القتال، ويأمر عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه حتى كشف عن عورته، ينادي حتى اشتد الحرب وحمي الوطيس، وقتل الله صناديد قريش كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبه بن ربيعة وود بن عتبة ونبيه ونبيه بن الحجاج وغيرهم من صناديدهم 70 قتيلا و70 أسيرا، نسأل الله العافية. أغضبه يعني أحفظ عتبة أن أغضبه.
فحمي القوم ونشبت الحرب، وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر خاصة، وقام سعد بن معاذ في قوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يطلبون المبارزة. فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار: عبد الله بن رواحة وعوف ومعوذ بن عفراء رضي الله عنهم. فقالوا لهم: من أنتم؟ فقالوا: من الأنصار. قالوا: أكفاء كرام، وإنما نريد بني عمنا. فبرز إليهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة. فبرز إليهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة، فقتل علي قرنه الوليد، وقتل حمزة قرنه عتبة وقيل شيبة، واختلف عبيدة وقرنه ضربتين، فكر علي وحمزة على قرن عبيدة فقتلاه واحتملا عبيدة، وقد قطعت رجله فلم يزل ضمنا حتى مات بالصفراء. وكان علي يقسم بالله لنزلت هذه الآية فيهم: هذان خصمان اختصموا في ربهم الآية. في حاشية أحسن الله إليك، أخرجه البخاري من حديث أبي ذر أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر. رواه البخاري أيضا عن علي قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس بن عباد: راويه عن علي وفيهم: نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين بارزوا يوم بدر، علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. فعلم من هذا أن المقسم هو أبو ذر لا علي كما قال المؤلف.
وروى عيش يقول شطرين
نعم. ورواه البخاري أيضا عن علي قال أنا أول من يجثو بين الرحمن الخصومة يوم القيامة. قال قيس بن عباد ضاويه عن علي وفيهم نزلت هذان خصمان خصموا في ربهم قالهم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. فعلم من هذا أن المقسم هو أبو ذر لا علي كما قال المؤلف. قبلها أحسن الله إليه أول الحاشية أخرجه البخاري من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر.
لا مانع من يكون أقسم علي وأقسم أبو ذر رضي الله عنه. تراجع في الأصل في البخاري وسنن.
ثم حمي الوطيس واستدارت رحى الحرب واشتد القتال وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والابتهال ومناشدة ربي عز وجل حتى سقط رداؤه عن منكبيه فرده عليه الصديق وقال بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. فأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاة واحدة وأخذ القوم النعاس في حال الحرب. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع. وجاء النصر وأنزل الله جنده وأيد رسوله والمؤمنين ومنحهم أكتاف المشركين أسرا وقتلا فقتلوا منهم 70 وأسروا 70.
وأنزل الله في هذا إن تستعين ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى وإن به قلوبهم والنصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ثم قال إذ يغشيهم النعاس الآية فأنزل الله نصره وأيده وأنزل المطر ثبت به الأرض وقواهم به على قتال أعدائهم حتى أمدهم الله بالنصر من عنده وأدبر الكفار وانهزموا ونصر الله أولياءه. وكان أول بشرى وأول النصر ما جرى من المبارزة بين عتبة وشيبة والوليد وبين حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث. كانت هذه أول بشرى أن قتل الله هؤلاء الثلاثة وهم من صناديدهم وكبارهم. اللهم السلام.
فصل. ولما عزموا على الخروج ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك المدلجي وكان من أشراف بني كنانة فقال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم من أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه. فخرجوا والشيطان جار لهم لا يفارقهم. فلما تعبأوا للقتال ورأى عدو الله جند الله قد نزلت من السماء فر ونكص على عقبيه فقالوا إلى أين يا سراقة ألم تكن قلت إنك جار لنا لا تفارقنا. فقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وصدق في قوله إني أرى ما لا ترون وكذب في قوله إني أخاف الله. وقيل كان خوفه على نفسه أن يهلك معهم وهذا أظهر.
ظاهر السياق أنه إسلامه بعد ذلك، ظاهر السياق هذا. نعم.
ولما رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قلة حزب الله وكثرة أعدائه ظنوا أن الغلبة إنما هي بالكثرة، وقالوا غر هؤلاء دينهم. فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة ولا بالعدد، والله عزيز لا يغالب، حكيم ينصر من يستحق النصر وإن كان ضعيفا، فعزته وحكمته أوجبت نصر الفئة المتوكلة عليه. ولما دنا العدو وتواجه القوم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فوعظهم وذكرهم بما لهم في الصبر والثبات من النصر والظفر العاجل وثواب الله الآجل، وأخبرهم أن الله قد أوجب الجنة لمن استشهد في سبيله. فقام عمير بن الحمام رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض. قال: نعم. قال: بخ يا رسول الله. قال: ما يحملك على قولك بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. قال: فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن. فقام عمير بن الحمام رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض. قال: نعم. قال: بخ يا رسول الله. قال: ما يحملك على قولك بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
السماوات والأرض. قال: نعم. قال: بخ يا رسول الله. قال: ما يحملك على قولك بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. قال: فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن. فقام عمير بن الحمام رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض. قال: نعم. قال: بخ يا رسول الله. قال: ما يحملك على قولك بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها.
هذا معنى يعني عظيم عظيم، يعني هذا شيء عظيم، يعني غبطة لمن أوجد بها.
قال: فإنك من أهلها. قال: فأخرج تمرات من قرنه فجعل فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل، فكان أول قتيل. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ملء كفه من الحصباء رمى بها وجوه العدو، فلم تترك رجلا منهم إلا ملات عينيه، وشغلوا بالتراب في أعينهم، وشغل المسلمون بقتلهم. فأنزل الله في شأن هذه الرمية على رسوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حاشية. أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بسند قال في ليثبي رجاله رجال الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه ناولني كفا من حصى فناوله فرمى به وجوه القوم فما بقي أحد من القوم لم تلات عيناه من الحصباء فنزلت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وفي حديث عبد الله بن صهير المتقدم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ كفا من الحصى بيده ثم خرج فاستقبل القوم فقال شاهت الوجوه ثم نفحهم بها ثم قال لأصحابه احملوا فلم تكن الهزيمة فقتل الله من قتل من صناديدهم وأسر من أسر منهم. وعن حكيم بن حزام قال لما كان يوم بدر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ كفا من الحصى فاستقبلنا به فرمى بها وقال شاهت الوجوه فانهزمنا. فأنزل الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني وإسناده حسن.
أنت من أهله.
وقد ظن طائفة أن الآية دلت على نفي الفعل عن العبد وإثباته لله وأنه هو الفاعل حقيقة وهذا غلط منهم من وجوه عديدة مذكورة في غير هذا الموضع. ومعنى الآية أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمي ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميته فالرمي يراد به الحذف والإيصال فأثبت لنبيه الحذف ونفى عنه الإيصال. وكانت الملائكة يومئذ تبادر المسلمين إلى قتل أعدائهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس فوقه يقول أقدم حيزوم إذ نظر إلى المشرك أمامه مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فأخبر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. حاشية أخرجه مسلم في الجهاد باب الإمداد بالملائكة من حديث عمر رضي الله عنه. وقال أبو داود المازني
نص القرآن إن تستغيث ربك فاستغفر أني أمدكم بألف من الأجر وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبهم وما النصر إلا من عند الله إن الله عليم لكن الأخر ما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبهم وما النصر إلا من عند الله. نعم الله نعم.
وقال أبو داود المازني إني لا أتبع رجلا من المشركين.
وقال
أبو داود المازني
كذا.
نعم
كذا عندكم أبو داود المازني.
نعم
الحافية.
قال بعدها أخرجه ابن هشام في السيرة وأحمد في المسند. أخرجه ابن هشام في السيرة وأحمد في المسند من طريق ابن إسحاق حدثني أبي إسحاق ابن يسار عن رجال من بني مازن عن أبي داود المازني وسنده حسن. وقال أبو داود المازني إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قد قتله غيري. وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا
فقال العباس إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم. فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله، فقال اسكت فقد أيدك الله بملك كريم. وأسر من بني عبد المطلب 3: العباس وعقيل ونوفل بن الحارث. وذكر الطبراني في معجمه الكبير عن رفاعة بن رافع قال: لما رأى إبليس ما تفعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق أن يخلص القتل إليه، فتشبث به الحارث بن هشام وهو يظنه سراقة بن مالك، فوكز في صدر الحارث فألقاه ثم خرج هاربا حتى ألقى نفسه في البحر ورفع يديه وقال: اللهم إني أسألك نظرتك إياي، وخاف أن يخلص إليه القتل. فأقبل أبو جهل بن هشام فقال: يا معشر الناس، لا يهزمنكم خذلان سراقة إياكم، فإنه كان على ميعاد من محمد، ولا يهولنكم قتل عتبة وشيبة والوليد، فإنهم قد عجلوا، فوالله فواللات والعزى لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال، ولا ألفين رجلا منكم قتل رجلا منهم، ولكن خذوهم أخذا حتى نعرفهم سوء صنيعهم. واستفتح أبو جهل في ذلك اليوم فقال: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحنه الغداة، اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. فأنزل الله عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. ولما وضع المسلمون أيديهم في العدو يقتلون ويأسرون، وسعد بن معاذ رضي الله عنه واقف على باب الخيمة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي العريش، متوشحا بالسيف في ناس من الأنصار. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأنك تكره ما يصنع الناس. قال: أجل والله، كانت أول وقعة أوقعها الله بالمشركين، وكان الإثخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال. ولما بردت الحرب وولى القوم منهزمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، وأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ فقال: لمن الدائرة اليوم؟ فقال: لله ولرسوله. وهل أخزاك الله يا عدو الله؟ فقال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ فقتله عبد الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلته؟ فقال: الله الذي لا إله إلا هو، فرددها 3. ثم قال: الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انطلق أرنيه. فانطلقنا فأريته إياه، فقال: هذا فرعون هذه الأمة.
الله العافية، الله العافية. والمقصود أن المسعود احتز رأسه. رأهم بعض الرسل رأهم بعض الصحابة مثل ما رأى سعد بأس ما تفرق. اللهم المستعان. الله أكبر. نعم.
وأسر عبد الرحمن بن عوف أمية بن خلف وابنه عليا فأبصره بلال وكان أمية يعذبه بمكة فقال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا ثم استوخى جماعة من الأنصار واشتد عبد الرحمن
ثم
استوخى حاشية استصرخ جماعة من الأنصار.
نعم السياق يدل على هذا. نعم.
واشتد عبد الرحمن بهما يحرزهما منهم فأدركوهم فشغلهم عن أمية بابنه ففرغوا منه ثم لحقوهما فقال له عبد الرحمن ابرك فبرك فألقى نفسه عليه فضربوه بالسيوف من تحته حتى قتلوه وأصاب بعض السيوف رجل عبد الرحمن بن عوف. قال له أمية قبل ذلك من الرجل المعلم في صدره بريشة نعامة فقال ذلك حمزة بن عبد المطلب فقال ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل وكان مع عبد الرحمن أدراع قد استلبا فلما رآه أمية قال له أنا خير لك من هذه الأدراع فألقاها وأخذه فلما قتله الأنصار كان يقول يرحم الله بلالا فجعني بأدراعي وبأسيري.
أشيد يمكن أسبع سابق الشيء لأن بعد ذلك يسلم من أشيد ليس بمعلاف ولكنه رأى نشره أولى من قد لعل الله يهديه فيسلم وينفع الله به الأمة لكن أمر الله مضى فيه أمر الله. نعم. ظاهر هذا أن ما أسلم إلا بعد ذلك. نعم.
وانقطع يومئذ سيف عكاشة بن محصن رضي الله عنه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب فقال دونك هذا فلما أخذه عكاشة وهزه عاد في يده سيفا طويلا شديدا أبيض.
إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى.
فلم يزل عنده يقاتل به حتى قتل في الردة أيام أبي بكر ولقي الزبير عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج في السلاح لا يرى منه إلا الحدق ولقي الزبير عبيدة بن سعيد ابن العاص وهو مدجج في السلاح لا يرى منه إلا الحدق فحمل عليه الزبير بحربته فطعنه في عينه فمات فوضع رجله على الحربة ثم تمطى فكان الجهد أن نزعا وقد انثنى طرفاها. قال عروة فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياها فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها ثم طلبها أبو بكر رضي الله عنه فأعطاه إياها فلما قبض أبو بكر سأله إياها عمر رضي الله عنه فأعطاه إياها فلما قبض عمر أخذها ثم طلبها عثمان رضي الله عنه فأعطاه إياها فلما قبض عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وكانت عنده حتى قتل. وقال رفاعة بن رافع رميت بسهم يوم بدر ففقئت عيني فبصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاني فما آذاني منها شيء.
الله الحمد لله.
ولما انقضت الحرب
طلبوها تبقى عندهم.
نعم هذا المقصود يبقى عند الزبير. ثم طلبها عبد الله لما حصل فيها من الخير كان تذكرة. هذا معروف. ما هو هذا تمثيل؟ حز الرأس ما هو تمثيل؟ هذا القتل. هذا القتل إن يريه النبي أمره يأتي برأسه.
ولما انقضت الحرب
قطع اليد قطع الأذن قطع الأنف قطع الأصابع هذا التمثيل.
ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى فقال بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وخذلتموني ونصرني الناس وأخرجتموني وآوى للناس. ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من قلب بدر فطرحوا فيه ثم وقف عليهم فقال يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا فلان ويا فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله ما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون الجواب. ثم قام رسول الله
من باب التقريع لهم لما فعلوا من الشر العظيم. الله أكبر.
ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثا وكان إذا ظهر على قوم قام بعرصتهم ثلاثا ثم ارتحل مؤيدا منصورا.
الحمد لله الحمد لله هذا فضل الله جل وعلا. الحمد لله. نعم. ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله. الله الحمد لله. نعم. الله أكبر. نعم.
طريق العين بنصر الله له ومعه الأسارى والمغانم. فلما كان بالصفراء قسم الغنائم وضرب عنق النضر بن الحارث بن كلدة. ثم لما نزل بعرق الظبية ضرب عنق عقبة بن أبي معيط. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مؤيدا مظفرا منصورا قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولها.
وكان النضر بن الحارث وعقبة من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وعلى المسلمين، فلهذا لم ينظرهما بل قتلهما صبرا. أنه الله صلى
الله
عليه وسلم إذا رأى وليا قتل له القتل وله الفداء وله المن وله العفو كله أربعة، فإما من بعده وإما فداء.
فأسلم بشر كثير من أهل المدينة. وحينئذ دخل عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه في الإسلام ظاهرا، وجملة من حضر بدرا من المسلمين 310 رجلا. أحسن الله
وفق الله جميعا.
في حديث القرآن كلهم تحضروا
والله فلهذا أسلم عبد الله بن أبي يعني أظهر الإسلام خاف لما رأى نصر الله المسلمين بدر. هذا دين قد ظهر وقد أقبل فأشار على قومه فأسلموا ظاهرا لا باطلا. نعم
باقي شيء يصير على انتهاء الفصل.
نعم
أقول باقي شيء يصير على انتهاء الفصل.
نعم
أقول باقي شيء يصير من القراية وانتهاء الفصل.
قريب يا
قريب
يا شعب العزيز.
نعم نعم
نعم.
وجملة من حضر بدرا من المسلمين 310 رجلا، من المهاجرين 86 ومن الأوس 61 ومن الخزرج 170 وإنما قل عدد الأوس عن الخزرج وإن كانوا أشد منهم وأقوى شوكة وأصبر عند اللقاء لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة وجاء النفير بغتة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبعنا إلا من كان ظهره حاضرا فاستأذنه رجال ظهورهم في علو المدينة أن يستأني بهم حتى يذهبوا إلى ظهورهم ذابا ولم يكن عزمهم على اللقاء ولا عدوا له عدته ولا تأهبوا له أهبته ولكن جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد واستشهد من المسلمين يومئذ 14 رجلا 6 من المهاجرين 6 من الخزرج 2 من الأوس وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسارى في شوال. انتهى. فصل. ثم نهر بنفسه صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه 7 أيام إلى غزو بني سليم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. ثم نهر بنفسه صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه 7 أيام إلى غزو بني سليم واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة وقيل ابن أم مكتوم فبلغ ما أن يقال له الكدر فأقام عليه 3 ثم انصرف ولم يلق كيدا.
ما يسمى إيش؟
الكدر.
القاف.
الكدر كاف دال راء.
نعم.
فصل. ولما رجع فل المشركين إلى مكة موتورين محزونين نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في 200 راكب حتى أتى العرير في طرف المدينة وبات ليلة واحدة عند سلام بن مشكم اليهودي فسقاه الخمر وبطن له من خبر الناس فلما أصبح قطع أصوارا من النخل وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له ثم كر راجعا ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في طلبه فبلغ قرقرة الكدر وفاته أبو سفيان وطرح الكفار سويقا كثيرا من أزوادهم يتخففون به فأخذها المسلمون فسميت غزوة السويق وكان ذلك بعد بدر بشهرين فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بقية للحجة ثم غزا نجدا يريد غطفان واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه فأقام هناك صفرا كله من 3 ثم انصرف ولم يلق حربا. فصل. فأقام
الله أعلم
فأقام بالمدينة ربيعا الأول ثم خرج يريد قريشا واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم فبلغ بحران معدنا بالحجاز من ناحية الفرع ولم يلق حربا فأقام هنالك ربيعا الآخر وجماد الأولى ثم انصرف إلى المدينة. فصل. ثم غزا بني قينقاع.
هذه الغزوات منه صلى الله عليه وسلم فيها مصالح لإرهاب العدو وبيان أن المسلمين في قوة وفي نشاط وفي همة ومنها أن يكون المسلمون على استعداد دائم وحذر وإعداد، ومنها أن يعظم توكلهم على الله وتعلقهم به واجتهادهم في الأعمال الصالحة التي بها زكاتهم ونشاطهم وقوتهم ونصرهم، ومنها إرهاب الأعداء، وأن المسلمين بهم قوة وبهم نشاط، كل من سمع بأخبار الغزوات يحصل له من الرهبة والانكسار والخوف ما يحصل، لأنه يعلم أن هذا عن نشاط من المسلمين وعن قوة وعن رغبة في الجهاد. وهكذا ينبغي لله الإسلام عندهم النشاط والقوة في جهاد الأعداء وفي الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر في إظهار شعائر الإسلام وفي كل ما يحب الله ويرضاه جل وعلا. نعم. نعم. الله المستعان.
ثم غزا بني قينقاع وكانوا من يهود المدينة فنقضوا عهده فحاصرهم 15 ليلة حتى نزلوا على حكمه. فشفع فيهم عبد الله بن أبي وألح عليه فأطلقهم له، وهم قوم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكانوا 700 مقاتل وكانوا صاغة وتجارا. فصل في قتل كعب بن الأشرف. وكان رجلا من اليهود وأمه من بني النضير، وكان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يشبب في أشعاره بنساء الصحابة. فلما كانت وقعة بدر ذهب إلى مكة وجعل يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، ثم رجع إلى المدينة على تلك الحال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فانتدب له محمد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة واسمه سلكان بن سلامة، وهو أخو
واسمه
سلكان بن سلامة، وهو أخو كعب من الرضاع، والحارث بن أوس وأبو عبس بن جابر. وأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به، فذهبوا إليه في ليلة مقمرة.
وما ذاك إلا لأنه نقض العهد، كان النبي قد عاهد اليهود وودعهم، فلما نقض بني قاع العهد حاصرهم حتى شفع فيهم صاحبهم عبد الله بن أبي وأقرهم المعاهدة وكف الأداء. وهذا الخبيث كعب بن الأشرف كان ممن يشبب بنساء المسلمين، وممن يحث على قتال المسلمين ويذم المسلمين ويشجع أهل مكة على القتال، فلهذا انتقض عهده.
وشيعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد، فلما انتهوا إليه قدموا سلكان بن سلامة إليه، فأظهر له موافقته على الانحراف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكى إليه ضيق حاله، فكلمه في أن يبيعه وأصحابه طعاما ويرهنونه سلاحهم، فأجابهم إلى ذلك. ورجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم، فاتوا فخرج إليهم من حصنه فتماشوا، فوضعوا عليه سيوفهم، ووضع محمد بن مسلمة مغولا كان معه في ثنته فقتله وصاح عدو الله صيحة شديدة أفزعت من حوله وأوقدوا النيران وجاء الوفد حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل وهو قائم يصلي وجرح الحارث بن أوس ببعض سيوف أصحابه فتفل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرئ فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل من وجد من اليهود لنقضهم عهده ومحاربتهم الله ورسوله. فصل في غزوة أحد. ولما قتل الله أشراف قريش ببدر فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل من وجد من اليهود لنقضهم عهده ومحاربتهم الله ورسوله.
هذا الشيء
نعم. خبر مقتل كعب بن الأشرف في البخاري في المغازي
على كلمة وآذنة
ما في معلش جرى التخريج.
طالع آذنة مع النظر أو مع النظر إنما قاتل من نقض العهد ولهذا بقيت وريضة على عهدها حتى نقضوا العهد مع يوم الأحزاب. إنما قاتل وحاصر من نقض العهد من النظير من قينقاع. أما قريظة فلم ينقض عهدهم ولم يحاصرهم حتى نقضهم يوم الأحزاب فطلها كارة.
نعم
فيما ذكره المؤلف هنا لا قضى. نعم
الله
يكون سلطان
هذا وكذب عليه يكون من باب الحرب وجواز الكذب.
نعم لأنه في حال حرب. الكذب خدعة ولم يرخص له شيء من الكذب إلا في ثلاث منها الحرب.
ولما قتل الله أشراف قريش ببدر وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لذهاب أكابرهم ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لذهاب أكابرهم وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق ولم ينل ما في نفسه أخذ يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين ويجمع الجموع فجمع قريبا من 3,000 من قريش والحلفاء والأحابيش وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا وليحاموا عنهن ثم أقبل بهم نحو المدينة فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال له عينين وذلك في شوال من السنة 3 واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ويخرج إليهم أم يمكث بالمدينة وكان رأيه أن لا يخرجوا من المدينة ويتحصنوا بها فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي وكان هو الرأي
وقال
ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي وكان هو الرأي
وكان ولا وقال
وكان فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر وأشاروا عليه بالخروج ولحوا عليه في ذلك وأشار عبد الله بن أبي بالمقام في المدينة وتابعه على ذلك بعض الصحابة فألح أولئك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهض ودخل بيته ولبس لامته وخرج عليهم وقد انثنى عزم أولئك وقالوا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج فقالوا يا رسول الله إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبس سلامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألف من الصحابة واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بمن بقي في المدينة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وهو بالمدينة رأى أن في سيفه ثلمة ورأى أن بقرا تذبح وأنه أدخل يده في درع حصينة فتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته وتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون وتأول الدرع بالمدينة فخرج يوم الجمعة فلما صار بالشوط بين المدينة وأحد انخزل عبد الله بن أبي بنحو ثلث العسكر وقال تخالفني وتسمع من غيري فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يوبخهم ويحضهم على الرجوع ويقول تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع فرجع عنهم وسبهم وساله قوم من الأنصار أن يستعينوا بحلفائهم من يهود فأبى وسلك حرة بني حارثة وقال من رجل يخرج بنا على القوم من كثب فخرج به بعض الأنصار حتى سلك في حائط لبعض المنافقين وكان أعمى فقام يحث التراب في وجوه المسلمين ويقول لا أحل لك أن تدخل في حائطي إن كنت رسول الله فابتدره القوم ليقتلوه فقال لا تقتلوه فهذا أعمى القلب أعمى البصر ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي وجعل ظهره إلى أحد ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم فلما أصبح يوم السبت تعبى للقتال وهو في 700 فيهم 50 فارسا واستعمل على الرماة وكانوا 50 عبد الله بن جبير وأمره أصحابه أن يلزموا مركزهم ألا يفارقوه ولو رأى الطير تتخطف العسكر وكانوا خلف الجيش وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم فظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين يومئذ وأعطى اللواء مصعب بن عمير رضي الله عنه وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام رضي الله عنه وعلى الأخرى المنذر بن عمرو رضي الله عنه واستعرض الشباب يومئذ فرد من استصغره عن القتال وكان منهم عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأسيد بن ظهير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعرابة بن أوس وعمر بن حزم رضي الله عنهم وأجاز من رآه مطيقا وكان منهم سمرة بن جندب ورافع بن خديج وله رضي الله عنهما ولهما 15 سنة فقيل أجاز من أجاز لبلوغه بالسن 15 سنة ورد من رد لصغره عن سن البلوغ وقال الطائفة إنما جاز من جاز لطاقته ورد من رد لعدم طاقته ولا تأثير للبلوغ وعدمه في ذلك. قالوا وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما فلما رآني مطيقا أجازني. سن الله عليك حاجية.
هذا يبين للمسلمين إذا هجم عليهم العدو أن الواجب عليهم النفير حسب الطاقة ومقابلة العدو حسب الطاقة، والله ينصر من يشاء ويعز من يشاء، فله الحكمة البالغة جل وعلا. ومراعاة البلوغ أمر معلوم، ولهذا أجاز ابن عمر يوم الخندق لأنه قد بلغ 15 ولم يجزه يوم أحد، وكذلك لما فتح الله عليه قريظة كان من أنبت له حكم مقاتلة فقتل، ومن لم ينبت له حكم السبي كالنساء، فدل ذلك على أنه يرعى في ذلك البلوغ بالإنبات وبالسن وبالاحتلام والإنزال. فالمسلمون كانوا نحو ربع العدو، العدو نحو 3000 والمسلمون نحو الربع، ونصرهم الله وأيدهم وغلبوا العدو وانكسر العدو وانهزم في أول الأمر، حتى ظن الرماة أنهم منهزموا انهزاما كليا وأخلوا كما الموقف كما يأتي. ثم لما جرى ما جرى من الرماة خلالهم بالموقف دخل جيش العدو من خلف المسلمين وصار ما صار من المصيبة العظيمة ونهزام المسلمين لما جاءهم العدو من خلفهم واضطرابهم وانتحامهم مع عدوهم، وصارت الهزيمة على المسلمين لما وقع منهم، كما قال تعالى أولما أصابتهم مصيبة قد أصبتم منها قلتم أن هذا وهو من عند أنفسهم إن الله على كل شيء وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ولعل المنافق، فله الحكمة البالغة وأسباب ذلك ما جرى من الرماة وما جرى من الهزيمة التي حصلت بسبب دخول العدو من خلف المسلمين، ولله في هذا الحكم يعلم المسلمون الواجب عليهم عند النصر وعند الهزيمة وعند القلة وعند الكثرة، فيكون عندهم الإعداد لكل ما يناسب. كما جرى أيضا يوم حنين لما أعجبتهم كثرتهم حصل ما حصل من الهزيمة، ثم أعانهم الله وكروا ورجعوا ونصرهم الله على عدوهم. فالحرب سجال بين المسلمين وبين عدوهم، ولو كان المسلمون ينصرون أبدا ما بقي كافر، كان يسلم الناس كلهم، لكن هذه الإدالات وهذه الامتحانات هي التي سببت جرأة من اجترع على قتال المسلمين، وسببت البقع البقع على الكفر والضلال والفتنة. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من أليس الله بأعلم بالشاكرين. قال سبحانه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن من قبلهم فليعلم أن الله الذين صدقوا وليعلم الكاذبين. قال جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتهم مثلا خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالله يبتلي عباده الأخيار بالأسرار بأسباب ذنوب الأخيار. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابك من حسنة
نهاية الشريط العاشر.
ما أصابك من سيئة فلنفسك.
لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي.